الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله: باب في من مات وعليه صيام. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال أبو داود رحمه الله: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في من مات وعليه صيام. في من مات وعليه صيام، أي هل يقضى عنه أو لا يقضى عنه؟ من مات وعليه صيام، هل قرابته يقضون عنه الصيام الذي عليه أو لا يقضى عنه؟ وهذه المسألة فيها تفصيل بينه أهل العلم، وهو أنه إن كان عليه صيام نذر ومات ولم يفي بنذره يصام عنه، يصوم عنه قرابته. وكذلك إن كان عليه الصيام من رمضان، ومن كان عليه من صيام من رمضان لا يخلو من حالتين، مثلا يكون أصابه مرض ولم يتمكن بسبب مرضه من الصيام، ثم لما يتمكن من القضاء، يعني استمر عليه المرض إلى أن مات، فهذا لا يقضى عنه ولا أيضا ولا يدفع كفارة. والحالة الثانية أن يكون مريضا ولم يتمكن من صيام أيام رمضان، ثم تمكن فيما بعد من القضاء ولم يقضي، فهذه يقضي قرابته عنه. الأولى لم يكن متمكنا فلا شيء عليه ولا يقضى عنه، أما الثانية فهو متمكن من الصيام. فإذا من مات وعليه الصيام، إن كان عليه الصيام نذر هذا يقضى عنه، وإن كان الصيام الذي عليه من رمضان ولم يتمكن من القضاء إلى أن مات فلا يقضى عنه. وإن كان تمكن من القضاء ولم يقضي، إذا كان تمكن من القضاء ولم يقضي، فهذا الذي يصوم عنه أولياؤه ويقضون عنه، يكون أفطر لأجل المرض، أو كذلك أفطرت لأجل الرضاع، أو أفطرت لأجل الحمل، أو نحو ذلك. والأمر في هذا على التفصيل، يعني إذا لم يستطع القضاء فلا شيء عليه ولا على ورثته قضاء، ولا أيضا عليهم إطعام. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام. قوله عليه، هذه الصيغة تدل على الوجوب، وعليه صيام يعني الصيام واجب، الصيغة هذه تدل عليها، مثل قولها كتب عليكم الصيام، ولله على الناس حج البيت. قال وعليه الصيام، يعني عليه الصيام واجب، وهذا يشمل إن كان واجبا عليه بأصل الشرع كصيام رمضان، أو كان واجبا عليه بإجاب الإنسان له على نفسه وهو النذر. فمن مات وعليه صيام صام عنه وليه، المراد بالولي القريب من أقاربه، الولي يعني قريبه، وكل ما كانت القرابة أشد يكون الأمر آكد. صام عنه وليهم، ولو صام عنه غيره جاز، غير وليه غير قريبه، يعني لو صام عنه أحد أصدقائه أو أحد جيرانه مثلا جاز، وذكر الولي لأنه هو الذي يعنيه الأمر، لأنه هو الذي يعنيه الأمر أكثر من غيره. وأيضا هذا الصيام ليس واجبا على الولي، هذا الصيام ليس واجبا على الولي، بل هو مستحب. وأيضا يمكن أن يشترك عدد، يعني لو كان عليه صيام 7 أيام من رمضان، لو كان عليه صيام 7 أيام من رمضان، فيمكن 7 من أقاربه كل واحد يأخذ يوم، لا يلزم أن يكون الذي يصوم الأيام 7 واحد، لكن يجوز أن يقتسمها قرابته، مثلا أولاده كل واحد منهم يأخذ يوم أو كل واحد يأخذ يومين، يخف عليهم الأمر ويقوموا بإبراء ذمة والدهم من هذا الصيام الذي كان باقيا في ذمته. وهذا ذكره الإمام البخاري، اشتراك ذكره الإمام البخاري في صحيح عن بعض أهل العلم، لكن هذا الاشتراك لا يصح فيما يشترط فيه التتابع، مثل الذي عليه صيام كفارة 2 شهر، هذه لا, 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 لا تقتسم، وإنما يتبرع بها أحد قرابته ويصوم عنها 2 شهر. أما أن يقتسم كل يأخذ أيام منها فهذا لا يصلح فيما كان من هذا القبيل. قال أبو داود رحمه الله هذا في النذر، ما هو؟ من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال أبو داود هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله، لكن الحديث لفظه ماذا؟ لفظه عام، قال عليه صيام، فهو يشمل الصيام الذي وهو واجب بأصل الشرع كرمضان على التفصيل السابق، يعني يكون عليه صيام من رمضان وتمكن من القضاء ولم يقضي فبقي في ذمته، فهذا يصوم عنه وليه ويشمله الحديث. قال أبو داود هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل. قال الشيخ ابن باز رحمه الله، أشار إلى هذا القول، قال لكنه قول مرجوح لا دليل عليه. والصواب أنه عام، الصواب أنه عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، ولا يجوز تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه.
ثم أورد هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه، قضى عنه وليه. وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما أن قضاء الولي إنما هو في من كان عليه صيام نذر، في من كان عليه صيام نذر. أما رمضان فيطعم عنه ولا يقضى عنه، فيطعم عنه ولا يقضى عنه. وعلى كل كما تقدم، من كان أفطر أيام من رمضان لمرضه، أفطر أيام من رمضان لمرضه واستمر معه المرض حتى مات، ليس عليه القضاء وليس هناك قضاء وليس أيضا هناك كفارة. أما إن تمكن، شفي من المرض وتمكن من القضاء ولم يفعل ثم مات، يقضى عنه، يكون مثل النذر، هذا واجب وهذا واجب، وهذا في ذمته وهذا في ذمته، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم.
قال رحمه الله: باب الصوم في السفر. قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال: حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت.
ثم عقد الإمام أبو داود رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب الصوم في السفر، أي حكمه، الصوم في السفر أي حكمه، وسواء كان الصوم صيام رمضان أو صيام النفل، فما حكم الصوم في السفر؟ الصيام في السفر دلت النصوص على جوازه، لكن هل الأفضل أن يصوم أو الأفضل ألا يصوم؟ هذا في خلاف بين أهل العلم. النصوص دلت على أنه يجوز أن يصوم في السفر، لكن هل الأفضل أن يصوم أو الأفضل ألا يصوم؟ والأقوال في ذلك لأهل العلم ثلاثة: من أهل العلم من ذهب إلى أن الأفضل أن يصوم، الأفضل أن يصوم، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الأفضل ألا يصوم في السفر، ومن أهل العلم من فصل وهو الأقرب للصواب، من أهل العلم من فصل قال: إن كان يلحقه مشقة، إذا كان يلحقه مشقة، وهذا سيأتي فيه الحديث فيما بعد: ليس من البر الصيام في السفر، يعني هذا قاله في حال مشقة ويلحق المرء فيه مشقة، فإذا كان يلحقه مشقة في هذا الصيام الأفضل أن لا يصوم، وإن كان لا يلحقه مشقة والأمر يعني في مريح له ولا يلحقه به مشقة، فالأفضل ماذا؟ الأفضل أن يصوم. هنا أورد هذا الحديث أن حمزة الأسلمي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصيام. أسرد الصيام، ما المراد بأسرد الصيام؟ هل المراد يصوم الدهر كله؟ هذا منهي عنه، ما صام من صام الدهر، فليس مقصوده أسرد الصيام يعني أنه يصوم كل الأيام، وأنه يسرد الصيام يعني يصوم الدهر، هذا منهي عنه، ولو كان هذا مقصوده لماذا؟ لنهاها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكن هذا مقصوده. يسرد الصيام يعني يكثر من الصيام، يسرد الصيام يعني يصوم أيام، لا أنه يصوم كل الأيام، إنما المقصود يكثر من الصيام. قال: إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ أفأصوم في السفر؟ قال عليه الصلاة والسلام: صم إن شئت وأفطر إن شئت. صم إن شئت وأفطر إن شئت، أي أن الأمر في ذلك ماذا؟ واسع. الأمر في ذلك واسع. قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. وإذا كان الصيام في السفر يتعلق بالصيام رمضان، إن كان لا يلحقه فيه مشقة فالأفضل أن يصوم حتى يؤدي عبادة الصيام الفريضة في وقتها، حتى يؤديها في وقتها، وحتى لا تبقى ذمته مشغولة بقضاء فيما بعد، فالأفضل أن يصوم. وعلى كل الحكم واضح في الحديث، قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت، يعني أن الباب واحد، الباب واسع. وأهل من أهل العلم من فصل في ذلك في ضوء هذا الحديث وأحاديث أخرى أنه إن كان لا يلحقه مشقة أنه مخير له، فإن كان لا يلحقه مشقة فالأفضل أن يصوم، وإن كان يلحقه مشقة فالأفضل أن يفطر. والأمران ماذا؟ جائزة، يفطر أو يصوم، لكن أيهما أفضل يرجع إلى التفصيل هذا الذي يستند إلى بعض الأدلة الواردة في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن عبد المجيد المدني قال سمعت حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي يذكر أن أباه أخبره عن جده قال: قلت يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب، وأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ قال: أي ذلك شئت يا حمزة.
ثم أورد هذا الحديث وهو بمعنى الحديث الذي قبله، وهو بمعنى الحديث الذي قبله، قال: قلت يا رسول الله، قال حمزة الأسلمي رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه، يفسرها ما بعدها أسافر عليه وأكريه يعني أؤجره، ومقصوده أني صاحب ظهر يعني عنده إبل مركوبة، عنده مركوبات يحمل عليها أمتعة الناس ويحمل عليها الناس وينقلهم من بلد إلى بلد، ينقل الأمتعة وينقل الأشخاص، يكري هذه المركوبات يعني مثل الآن سائق الأجرة الذي يسافر من بلد إلى بلد يكري سيارته وهو يسافر دائما، فهذا مثلهم، هذا يقول أنا عندي ظهر أعالجه يعني يؤجره، ودائما يرحل يأخذ ناس أو يأخذ أمتعة من بلد ثم ينقل إلى بلد آخر وهكذا. إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة. استفتي هل يصوم وهو في السفر وأنا أجد القوة وأنا شاب وأجد، يقول في سؤاله: أجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا، فيعني نفسي تميل وترغب في أن أصوم، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ فأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ قال: أي ذلك شئت يا حمزة. افعل أي ذلك شئت يا حمزة، أي افعل أي ذلك شئت، مثل ما قال في الحديث الذي قبله. وهذا إسناده ضعيف، لكنه هو بمعنى الذي قبله، إسناده ضعيف لأن حمزة بن محمد مجهول الحال، والده مقبول، فالحديث في إسناده ضعف، لكنه من حيث المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أي ذلك شئت، هذا مثل ما تقدم قولها ماذا ثم إن شئت وأفطر إن شئت. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فرفعه إلى فيه ليريه الناس، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قد صام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر.
هذا الحديث فيها جمع النبي عليه الصلاة والسلام بفعله هو صلى الله عليه وسلم في سفرة واحدة بين صيام وفطر، بين الصيام وفطر، مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما: صام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر. يقصد في ماذا؟ في السفر، يقصد في السفر صام وأفطر. فهنا يعني في سفر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، من المدينة إلى مكة حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فرفعه إلى فيه ليريه الناس، وذلك في رمضان، وشرب عليه الصلاة والسلام. أفطر متى؟ قبل عسفان، المدة هذه التي قبل عسفان أيام، كان صائما، هذه المدة التي قبل عسفان هذه الأيام كلها كان صائم، كلها كان صائم. وكان أمرهم عليه الصلاة والسلام ومر معنا هذا أن يفطروا حتى يتقووا، وصام هو عليه الصلاة والسلام، فبلغ أن بعضهم صام. ففي عسفان دعا بنا فرفعه إلى فيه ليريه الناس، وذلك في رمضان يعني، فشربه عليه الصلاة والسلام. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قد صام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر. يعني حصل منه هذا وهذا في السفر، فيبني عليه ابن عباس حكما في المسألة، يقول: فمن شاء صام ومن شاء أفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. إذن التخيير في الصيام، من شاء صام من شاء أفطر في السفر، هذا وقع من أجاء من قوله، ووقع أيضا من فعله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فصام بعضنا وأفطر بعضنا، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
هذا كذلك بمعنى الذي قبله، حديث أنس قال رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فصام بعضنا وأفطر بعضنا، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذه مسألة مهمة في أدب الصحابة وتعاملهم وأخلاقهم الفاضلة، قال: لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ولهذا من يراه في السفر مفطرا لا يعيب عليه، لأنه يفعل ماذا؟ شيئا مباحا. وأيضا قد يكون لا يشق عليك وهو شق عليه، فلا تدري عن أحوال الناس، فما دام أنه في سفر، انظر ماذا قال: فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، أي أن الأمر في ذلك واسع. والتفصيل السابق الذي أشرت إليه وذكر بعض العلم من حيث الأفضلية هو الأولى، يعني إن كان يشق عليه لا يصوم، الأفضل أن لا يصوم، وإن كان إن كان لا يشق عليه الأفضل أن يصوم، وإن كان يشق عليه فالأفضل أن لا يصوم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان المعنى قالا حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية عن ربيعة بن يزيد أنه حدثه عن قزعة قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو يفتي الناس وهم مكبون عليه، فانتظرت خلوته، فلما خلا سألته عن صيام رمضان في السفر، فقال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان عام الفتح، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزلا من المنازل، فقال: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. قال: فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر. قال: ثم سرنا فنزلنا منزلا فقال: إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد رضي الله عنه: ثم لقد رأيتني أصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن قزعة قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ويفتي الناس وهم مكبون عليه، أي متجمعون عليه يستفتونه، فانتظرت خلوته فلما خلا سألته عن صيام رمضان في السفر. لاحظ الآن، قزعة سأل عن صيام رمضان في السفر، فكان جواب أبي سعيد رضي الله عنه إراد الحديث. وهذه أيضا طريقة مسلوكة ومعروفة في عند السلف رحمهم الله، يجيب بذكر الحديث. وهذا له نظائر، مثل إراد بن عمر لما سألوه عن القدرية ساق حديث جبريل الطويل بتمامه: من أجل أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فأجاب هنا أبو سعيد رضي الله عنه بالحديث، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان عام الفتح، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزلا من المنازل، يعني في الطريق، فقال: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. لم يعزم عليهم أن يفطروا، وإنما رغبهم في الفطر وأنه أولى حتى تتقووا على الطعام على لملاقاة العدو. فأصبح منا الصائم ومنا المفطر، لأنه لم يكن عزيمة، لم يكن أمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، لكن لم يكن عزيمة، يعني لم يأمرهم، ولهذا أصبحوا منهم الصائم ومنهم المفطر. قال: ثم سرنا فنزلنا منزلا فقال: إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. أمر هنا، عزيمة، قال: فأفطروا، هذا أمر. فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. العزيمة هنا تعلقت بماذا؟ كانت تعلقت بأنهم يصبحون على العدو قرب الوقت، لكن قبل ذلك منهم من كان صائم ومنهم لم يكن الأمر عزيمة، فالحكم مثل الذي قبله، الحكم مثل الذي قبله، يعني الأمر في الباب في ذلك واسع. نعم. قال: ثم قال أبو سعيد: لقد رأيتني أصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعده، رأيتني أصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك. هذا فيه أن الباب واسع، فيه أن الباب واسع. نعم. إن شاء أفطر وإن شاء صام. نعم.
قال رحمه الله: باب اختيار الفطر.
يعني الترجمة التي مضت فيها ما يدل على أن الباب واسع، إن شئت صم والأحاديث كلها، وإن شئت أفطر، الأحاديث كلها في هذا المعنى. ثم عقد هذه الترجمة اختيار الفطر، وسيأتي بعدها ترجمة اختيار الصيام. اختيار الصيام. نعم. قال: باب.
قال رحمه الله: باب اختيار الفطر. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن يعني بن سعد بن زرارة عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يضلل عليه والزحام عليه، فقال: ليس من البر الصيام في السفر.
ثم عقد هذه الترجمة اختيار الفطر، أي كون الفطر ماذا؟ أولى. اختيار الفطر يعني كون الفطر أولى، ولا سيما إن كان هناك ماذا؟ مشقة. ولا سيما إن كان هناك مشقة. وأورد هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يضلل عليه. هذا الآن فيه مشقة ولا ما فيه؟ حصل له مشقة أو لا؟ يضلل عليه والزحام عليه، فقال: ليس من البر الصيام في السفر. ليس من البر الصيام في السفر. وثبت في أحاديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام يصوم في السفر، وصيامه ماذا يكون؟ بر. صيامه عليه الصلاة والسلام في سفره بر، لكن هنا حالة ماذا؟ حالة فيها مشقة، حالة فيها مشقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. فهل ينزل هذا الحديث على شخص مرتاح ولا عليه تعب ولا عليه جهد وصائم ولا يحتاج إلى طعام، ولا مثل الحضر، مثل أيامنا الآن في السيارات أو غيرها؟ هل ينزل عليه الحديث وقال: ليس من البر الصيام في السفر؟ من نزل عليه الحديث نزله في غير بابه، فقال: ليس من البر الصيام في السفر. ونبينا عليه الصلاة والسلام صام في السفر، وصيامه في السفر بر صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذا الرجل حالته لحقه مشقة فيها، فإذا قوله ليس من البر الصيام في السفر يعني في هذه الحال من يشق عليه ويلحق مشقة، مثل لما شق عليهم الصيام وأخبروه عليه الصلاة والسلام، أخذ قدحا من ماء وشرب حتى يفطروا، ويشجعهم على أن يفطروا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا أبو هلال الراسبي قال: حدثنا ابن سوادة القشيري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قشير، قال: أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت، أو قال: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل، فقال: اجلس فأصب من طعامنا هذا. فقلت: إني صائم. قال: اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام، إن الله تعالى وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى، والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما. قال: فتلهفت نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد هذا الحديث عن أنس بن مالك. أنس بن مالك قال: رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قشير. هذا ليس أنس الخادم، خادم النبي، ليس أنس الذي هو خادم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اسمه واسم والده يوافق ماذا؟ يوافق أنس بن مالك. هو أنس بن مالك وأيضا خادم النبي عليه الصلاة والسلام، أنس بن مالك. وهذا أنس بن مالك الذي يروي هذا الحديث ليس له إلا هذا الحديث، ليس له إلا هذا الحديث. وأنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام من المكثرين عن في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهيت إلى رسول الله، أو قال انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل، فقال اجلس فأصب من طعامنا هذا، يعني اطعم معنا. فقلت إني صائم، قال اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام، المقصود عن الصلاة والصيام في السفر، أحدثك عن الصلاة وعن الصيام. قال إن الله تعالى وضع شطر الصلاة، أو قال نصف الصلاة، وهذا إنما هو في الصلاة الرباعية، وضع شطرها فتصلى في السفر ركعتان، وضع شطرها يعني نصفها فتصلى ركعتان. أما الثنائية والثلاثية هذه لا، لم يوضع شيء، وإنما هذا خاص في الرباعية. قال وضع شطر الصلاة، المقصود بالصلاة الرباعية، وشطرها أي نصفا، فتصلى في السفر ركعتان. قال إن الله وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر، عن المسافر الجار المجرور، متعلق بالصلاة ومتعلق بماذا؟ بالصيام. وضع شطر الصلاة عن المسافر، وضع الصيام عن المسافر. ما معنى وضع الصيام؟ أي الإلزام، المسافر في رمضان لا يقال يلزمك أن تصوم، الله وضع الصيام في السفر. في آيات الصيام قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هذا هو المعني في الحديث، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال والصوم عن المسافر، وعن أي الصوم، وعن المرضع والحبلى، وعن المرضع أو الحبلى. قال والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما، يعني شك الراوي. المرضع والحبلى إذا خافت، المرضع خافت على رضيعها والحبلى خافت على الحمل، لها أن تفطر، رخص لها في الفطر من أجل ولدها، وتقضيان وتطعمان. تقضيان هذه واضحة، عدة من أيام أخرى. تطعمان لما؟ لأن الإفطار لم يكن لأجلها، لمرض أصابها، وإنما لأجل غيرها. لكن لو كان أصابها مرض وأفطرت من أجله فعليها القضاء عدة من أيام أخرى، وليس عليها إطعام. قال أنس رضي الله عنه: فتلهفت نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان لحق شيء من التأسف، وتمنى لو أنه أكل، وهذا اليوم يقضي فيما بعد. وكأنه لما ذكر له، لا لما ذكر له وضع الصيام، ما المقصود به؟ الإلزام، وأنه مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر، هذا المقصود بوضع الصيام. فماذا اختار هو؟ اختار أن يصوم، صام، وإلا لو لم يختار الصيام لأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب من اختار الصيام. قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني إسماعيل بن عبيد الله قال حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه أو قال أو كفه على رأسه من شدة الحر ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
ثم قال رحمه الله: باب من اختار الصيام. نحن عرفنا في الباب الأول أن الأمر واسع، إن شاء صام وإن شاء أفطر، الحديث واضح في ذلك، لكن هذه الأبواب في ماذا؟ في بحث الأفضل والأولى فقط، أما هذا وهذا كله جائز. والحديث الأخير الذي مر معنا، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر هذا الصحابي أن الله وضع عن المسافر الصيام، من الإلزام بالصيام في السفر، ومع ذلك اختار هو الصيام ولما ينهه عليه الصلاة والسلام، ثم ندم وتمنى لو أكل من طعام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن البحث هنا في هذه الأبواب في الأفضل والاختيار. وأورد هنا هذا الحديث، حديث أبي الدرداء، أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات وكان حرا شديدا، قال: حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسي أو كفه على رأسه من شدة الحر، يقي رأسه من ضرب الشمس وشدتها على الرأس. قال: ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، أي أنه عليه الصلاة والسلام اختار الصيام، وكذلك عبد الله بن رواحة اختار الصيام. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا هاشم بن القاسم حاء، وحدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو قتيبة المعنى قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي قال حدثني حبيب بن عبد الله قال سمعت سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي أو المحبق الهذلي يحدث عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه.
نعم.
قال حدثنا نصر بن المهاجر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب قال حدثني أبي عن سنان بن سلمة عن سلمة بن المحبق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه رمضان في السفر. فذكر معناه.
ثم أورد هذا الحديث عن سلمة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له حمولة، يعني مركوب، من كانت له حمولة تأوي إلى شبع، يعني تأوي تصل إلى مكان في وفرة في الطعام، تأوي إلى شبع يعني مكان في وفرة في الطعام، فليصم رمضان حيث أدركه، أي ولو كان في سفر، ولو كان في سفر. من كانت له حمولة يعني له مركوب، وتأوي إلى شبع يعني تأوي إلى أماكن أو منطقة فيها وفرة في الطعام، فليصم رمضان حيث أدركه، أي ولو كان في سفر، يصوم ولو كان في سفر. وعلى كل ما يعني هو أورد هنا لأجل فليصم رمضان حيث أدركه، ففي اختيار الصيام. ومثل الأمر مثل ما تقدم، يعني في ضوء مجموع الأدلة، كل منهما مباح للمسافر، والإلزام في السفر وضعه الله، الإلزام في السفر وضعه الله في الآية واضح: إن كان منكم مريضا أو على سفر، وضعه الله يعني الإلزام. لكن إن اختار المرء الصيام وجد أنه لا مشقة عليه له ذلك، يصوم، إن شئت صم وإن شئت أفطر. والتفصيل السابق هو الأولى، إن كان يلحقه مشقة الأولى ألا يصوم، وإن كان لا يلحقه مشقة الأولى أن يصوم. وهذا الحديث الذي أورده المصنف هنا إسناده ضعيف، فيها عبد الصمد بن حبيب، هذا ضعفه الإمام أحمد، وقال البخاري منكر الحديث، وقال مرة ذاهب الحديث، وأيضا حبيب بن عبد الله مجهول، فالإسناد إسناد الحديث ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: باب متى يفطر المسافر إذا خرج. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني عبد الله بن يزيد حاء وحدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا عبد الله بن يحيى المعنى قال حدثني سعيد بن أبي أيوب وزاد جعفر والليث حدثني يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن ذهل الحضرمي أخبره عن عبيد قال جعفر ابن جبر قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فرفع ثم قرب غداؤه، قال جعفر في حديثه: فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال: اقترب، قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعفر في حديثه: فأكل.
نعم، يعني هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.